بسم الله الرحمن الرحيم.
بالله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: والنفل أقسام فخمس تفعل جماعة كالفرض وهي أفضل، وهن الاستسقاء والكسوف للشمس والعيدان والخسوف، ومنه 17 لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع، من قبل فرض الصبح ركعتان، والظهر أيضا بعدها ثنتان، وأربع من قبل فرض الظهر، وأربع كذاك بعد العصر، وأربع من قبل فرض الظهر، وأربع كذاك قبل العصر، وأربع كذاك قبل العصر، فيش إشكال؟ نعم. من بعد فرض المغرب اثنتان، ثم العشاء بعدها ثنتان، وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصل قبلها عشرا كمل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل، وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل. كذا الضحى ونفل ليل يوجد مع التراويح الثلاثة أكدوا، ثم الضحى أقلها ثنتان، ولم يزده الجل عن ثمان. أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد، وللتراويح يعتبر 20 في شهر الصيام كل ليلة تفي. بدأ بالحديث عن صلوات النفل إجمالا، وهذه الصلوات التي تسن من النفل جماعة سوف يأتي بحثها بالتفصيل، إنما أشار الآن إلى ما يصلى منها جماعة وما لا يصلى. وهذه الصلوات التي تصلى جماعة كما قال خمس تفعل جماعة كالفرض، كما أنك تصلي الفرض جماعة، والأفضل أن تصليها جماعة على رأي جماهير العلماء، وما خالف في ذلك إلا الحنابلة، فقالوا إنها تفرض جماعة، إنها تفرض جماعة، أما جمهور العلماء على أنها تسن جماعة سنة متأكدة. فهذه النوافل الخمس التي ستأتي معنا تسن لنا جماعة تشبيها لها بالفرض، ولذلك قال وهي أفضل، فهي أفضل من السنن الأخرى، السنن التي تصلى جماعة إجمالا هي أفضل من الصلوات التي السنن التي تصلى فرادا، ولا يستثنى من ذلك إلا صلاة التراويح ففيها خلاف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، أما باقي الصلوات فليس فيها خلاف أن هذه الصلوات الخمس هي أفضل من غيرها جماعة، تصلى جماعة وما سواها لا يصلى جماعة، فلذلك هي أفضل من باقي السنن لأنها تميزت بكونها جماعة. وهي شو قال؟ وهن الاستسقاء والكسوف للشمس والعيدان والخسوف، هذول الخمسة، الاستسقاء وكسوف الشمس وخسوف القمر وعيد الفطر وعيد الأضحى، هذه الصلوات الخمس تسن جماعة. وسيأتي معنا الحديث عن التراويح إن شاء الله تعالى حين يأتي بحثها، كذلك طبعا تسن جماعة لكن في بحث حولها يأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الآن فنتحدث عن هذه الصلوات الخمس من حيث كونها تسن جماعة، أما الحديث عن كونها صلاة مسنونة أو إذا كان في بعضها خلاف وكيف تصلى هذه الصلوات ومتى تصلى وما هي معتبراتها الشرعية، فسيأتي لكل صلاة منها باب خاص، في باب خاص جاء معنا اسمه باب صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الخسوف وهكذا. هناك تأتي معنا تفصيلات أوسع مما يأتي اليوم، إنما نتحدث اليوم فقط عن أداء هذه الصلوات جماعة، هذه الصلوات الخمس أن تؤدى جماعة، وهي من أجل كونها تؤدى جماعة هي أفضل من غيرها من بقية السنن كما ذكرنا قبل قليل. شو هي الصلوات الخمس؟ صلاة الاستسقاء، وصلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. هذه الصلوات الخمس التي تسن جماعة، وما سواها لا يسن جماعة إلا التراويح كما ذكرت سوف تأتي معنا إن شاء الله. باقي السنن لا تسن جماعة. طيب لو واحد سأل، أنا لو حبيت شفت واحد عم يصلي الضحى أحببت أن أقتدي به، فهل يجوز وهل تصح الصلاة؟ نعم، من حيث الجواز تجوز والصلاة صحيحة، ما في إشكال عليه لو أديتها جماعة، لكن هل هذا مسنون؟ هل تكسب فيه أجر الجماعة؟ لا، ليس فيه أجر الجماعة. وهل الأفضل أن تصليها منفردا أم أن تصليها جماعة؟ لا، الأفضل أن تصليها منفردا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك، نفعلها كذلك فرادى ولا نفعلها جماعة. رأيت أنا بعض الناس يقتدون ببعض الصالحين، يكون أحد العلماء مثلا عم يصلي الضحى بيجوا يقتدوا وراء بيساووا صف صلاة، هذا خلاف السنة. الأولى أن تصلى فرادى كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن أصحابه كانوا يصلون خلفه في صلاة الضحى ولا في غيرها من الرواتب التي سوف تأتي معنا، إنما فقط في هذه الصلوات الخمس وصلاة التراويح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي أكد هذه الصلوات الخمس النوافل التي تصلى جماعة، ما هي أكدها وأشدها استحبابا؟ ليس على الترتيب الذي ذكره المؤلف، وإنما هو على ترتيب آخر. المؤلف لم يرتبها من حيث أكثرها استحبابا وسنية، إنما سردها سردا هكذا. أما ترتيبها فأفضلها وأكدها جماعة، أكدوا هذه الجماعة هي صلاة العيد، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. هاتان الصلاتان أوكدوا الصلوات التي تصلى جماعة من السنن على الإطلاق. والسبب في ذلك في سببين يذكرهما العلماء من أجل كون صلاة العيد هي أشد استحبابا أن تكون جماعة وأشد توكيدا. السبب الأول أنها تشبه الفرائض في كونها موقوتة. الفرائض أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، يعني لها أوقات محددة، وكذلك صلاة العيد لها وقت محدد، يوم واحد شوال أو يوم عشرة ذي الحجة، هذا يوم صلاة العيد، في وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يدخل وقت صلاة الضحى وينتهي بالزوال. وفي خلاف يأتي معنا إن شاء الله حول هذا الكلام، حول الوقت في خلاف بين الفقهاء، يأتي معنا بأدلته إن شاء الله تعالى. أما المهم أن لها وقتا محددا، هذا التوقيت جعلها تشبه الفرض، فلذلك قالوا أنها أشد استحبابا أن تكون جماعة. وكذلك صلاة العيد سبب آخر لكونها أشد استحبابا أن تكون في جماعة، أنها صلاة تختلف عن باقي هذه الصلوات التي ذكرت بأنها قد اختلف في فرضيتها، اختلف في وجوبها بين العلماء منهم من يقول انها واجبه. الشافعي طبعا المعتمد عندنا انها سنه مؤكده، سنه مؤكده، وسياتي معنا الخلاف في هذا. في علماء قالوا انها فرض كفايه، وسياتي معنا خلاف كامل مع ادله كل الفرقاء من العلماء، كل صاحب راي ودليله معه ان شاء الله تعالى فيما ياتي. اما الان نتكلم عن كونها أشد استحبابا، شو السبب في أنها قد اختلف في وجوبها، فهي قريبة من الواجب إن لم تكن واجب عند الشافعي، فهي قريبة من الواجب، فهي آكد من بقية الصلوات التي ذكرنا. لكن صلاة الكسوف مثلا لم يقل أحد بوجوبها، وصلاة الاستسقاء لم يقل أحد بوجوبها، فكانت صلاة العيد أعلى في هذه المنزلة، ولذلك جعلنا صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى أشد السنن التي تصلى جماعة أشدها استحبابا وتوكيدا. يأتي بعدها صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف تأتي بعد صلاة العيد وأشد استحبابا من صلاة الاستسقاء جماعة. والسبب في ذلك أن ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وليس من صلاة في شريعتنا تتعلق بالشمس والقمر، بآية الشمس وآية القمر، ما عندنا صلاة غير صلاة الخسوف والكسوف، ما عندنا صلاة أخرى. إذن فالمقصود هنا صلاة الخسوف والكسوف، ولم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى لا صلاة العيد ولا صلاة الاستسقاء. إذن تأتي معنا صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف بهذه الميزة أولا، ثم كذلك صلاة الكسوف أفضل وأشد استحبابا وأن تكون جماعة من صلاة الخسوف. كسوف الشمس مقدمة على صلاة خسوف القمر. لماذا؟ لأن كل روايات الأحاديث التي وردت بالأمر بصلاة التسابيح صلاة الخسوف والكسوف إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الشمس على ذكر القمر. الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي ما بكم. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في روايات كثيرة، كل الروايات كلها تقدم الشمس على القمر. فهذا لهذا السبب جعلت صلاة الكسوف كسوف الشمس أفضل وأوكد من صلاة خسوف القمر. وسيأتي معنا كذلك تفصيلات واسعة إن شاء الله في أبحاث فقهية، يعني الفقهاء رضي الله تعالى عنهم تبحروا فيها، تأتي معنا في صلاة الكسوف بتفصيلاتها إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء، وكانت صلاة الاستسقاء أخيرا، أجت بالأخير. ليش؟ قال لأنها اختلف في أصل سنيتها. صلاة العيد فضلت على غيرها لأنها اختلف في إيش؟ في وجوبها، في وجوبها، بينما هي اختلف أصلا في سنيتها. الشافعية وجمهور العلماء يقولون صلاة الاستسقاء سنة، صلاة الاستسقاء سنة. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن صلاة الاستسقاء بدعة، فلا تسن عنده صلاة الاستسقاء. أما جمهور العلماء على أن صلاة الاستسقاء سنة، يعني لأدلة صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويأتي معنا تفصيل هذه الأدلة وترجيح بعضها على بعض إن شاء الله تعالى. كذلك السبب الآخر لتأخير صلاة الاستسقاء، أولا كونها اختلف في سنيتها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف والكسوف لم يتعامل مع الخسوف والكسوف إلا بالصلاة، ما تحمل بطريقة أخرى. لما صار الخسوف قام فصلى، صار الكسوف قام فصلى صلوات الله وسلم، وأمر بذلك. أما في الاستسقاء دائما قام فصلى، أحيانا كان يصلي بالدعاء بس، يعني الاستسقاء هو يكون بالدعاء، وهذا تكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الضرع والضرع وجفت الأرض كذا، شكى قلة الأمطار والمياه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فدعا بنزول الغيث واستغاث الله تبارك وتعالى، فما نزل على المنبر ما نزل عن المنبر إلا وقد جللت السحب سماء المدينة المنورة وانهمرت المياه أسبوعا كاملا، أسبوع كامل ما انقطعت المياه أبدا. ثم في الأسبوع الثاني دخل الأعرابي من الباب ذاته، هذا الباب الذي دخل منه الأعرابي سمي بعد ذلك باب الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى تفضل على عباده فرحمهم بالغيث لدخول هذا الرجل من هذا الباب سمي باب الرحمة. دخل في الأسبوع الثاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، من كثرة المياه كادت أن تغرق المزروعات، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر فقال اللهم حوالينا ولا علينا، وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر إلا وقد انقطعت المياه والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الخسوف والكسوف بالصلاة فحسب، ولم أما في الاستسقاء فقد استسقى بالدعاء واستسقى بالصلاة واستسقى بالدعاء والصلاة، إذن هي أقل مرتبة لذلك من صلاة الخسوف. إذن صلاة الاستسقاء أخرت لهذين الأمرين، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالصلاة واستسقى بالدعاء أحيانا أخرى، والسبب الثاني أنه مختلف في سنيتها فهي عند أبي حنيفة بدعة، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال وهن الاستسقاء والكسوف للشمس والعيدان والخسوف. أعرف أنا شايف الصوت مو طبيعي، مفهوم الصوت أخواننا ورا ماشي حاتوك النوم. طيب نعم. قال ومنه 17 لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع. الآن بدي أتحدث عن السنن الرواتب. في عندنا غير السنن الذي قلنا إنها تصلى جماعة، عندنا سنن لا تصلى جماعة منها رواتب ومنها غير رواتب. الرواتب هي التابعة للصلوات، كل الصلوات التي فيها رواتب تابعة لها قبلية أو بعدية هذه تسمى السنن الرواتب. وسنن أخرى كذلك لا تسمى فيها الجماعة وليست برواتب، مثل صلاة الضحى وصلاة صلاة التهجد وغيره، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. الآن سنشرح ما هي السنن الرواتب. شو قال؟ ومنه 17 لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع، تابع الفرائض فهي الفروض السنن الرواتب. من قبل فرض الصبح ركعتان، من قبل فرض الصبح ركعتان. الآن عن المؤكدات، أولا عم يجيب مؤكدات. والظهر أيضا، شو الظهر أيضا؟ يعني قبلها في ركعتين، مو واضح البيت، البيت هيك يقصد في مصنف، يقصد بكلمة أيضا يعني قبلها في ركعتين مؤكدات كذلك، بعدها ثنتان صاروا أربع. شايفين يعني تأملوا بالبيت حتى مرة أو حلقوا عليه اكتبوا عليه حتى ما يفهم غلط البيت، يظن أن المصنف لا يعتبر الركعتين اللتين قبل الظهر أنهما سنة، لا يعتبرهما سنة، لكن تعبيره لضرورة الشعر ما هو واضح تماما. من قبل فرض الصبح ركعتان والظهر أيضا، يعني قبلها ركعتان والظهر أيضا بعدها ثنتان، يعني قبلها ثنتان وبعدها ثنتان. نعم. وأربع من قبل فرض الظهر، هذول غير مؤكدات. وأربع كذلك قبل العصر كمان غير مؤكدات. من بعد فرض المغرب اثنتان، هاتان الركعتان مؤكدتان، ثم العشاء بعدها ثنتان كمان مؤكدات، وركعة لوتره وهي الأقل فإن يصلي قبلها عشرا كمل. هون ندخل المؤكدات بغير المؤكدات، بس نفصلها إن شاء الله تعالى. الركعات المؤكدة هي عشر ركعات، ثنتان قبل الصبح، لازم نحفظهم هدول، ثنتان قبل الصبح، وثنتان قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. كم واحدة صاروا؟ عشرة. كل واحد عيدهم، ثنتين قبل الصبح، وثنتين قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. وذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة، هو سيدنا عبد الله بن عمر عم يكمل الحديث لسه ما انتهى الحديث، وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر. هذول العشرة لأن مؤكدات مجموعين كلهم في هذا، في أحاديث أخرى سأكتفي، ما بدنا نكثر أدلة حتى ما تشوشوا، نكتفي بهذا الحديث لأنه هو أصح هذه الأحاديث وارد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله السجدتين. شو المقصود فيهم؟ ركعتين. كثيرا ما يستعمل هذا في السنة النبوية، السجدتين بمعنى الركعتين، والتسبيحتين بمعنى الركعتين، وسبحة الضحى بمعنى صلاة الضحى، يعني هذه مصطلحات واردة في السنة النبوية المطهرة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر. صاروا عشرة. هذول من العشرة اللي ذكرناهم أولا، هذول وردوا في هذا الحديث، لكن الصبح ما رآها، ما صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج بعد ذلك، يعني كما ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، ثم يضطجع إلى يمينه صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في أحاديث صحيحة، يضطجع إلى يمينه حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. وهذا الاضطجاع لعله يأتي معنا، على كل لو ما أتى أمر عليه مرورا سريعا، جمهور الفقهاء على أن هذا الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر، الاضطجاع إلى اليمين ويتوجه إلى القبلة طبعا، هذا وارد في أحاديث كثيرة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ به جمهور الفقهاء، في بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة لا يعتد به، ويقول إنما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم للاستجمام والراحة بعد طول قيام الليل، فإذا صلى ركعتي الفجر اضطجع قليلا ليرتاح جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أما جمهور العلماء على أن هذا الاضطجاع سنة للأحاديث الكثيرة الواردة فيه بطرق صحيحة، أنه كان يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر حتى يؤذنه بلال بالصلاة. نعم، هذا بالنسبة للسنن الرواتب المؤكدة. والمقصود بالمؤكدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، ما يتركها، هذا المقصود بالمؤكدة. وغير المؤكدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتركها في بعض الأحيان، يتركها، أما تلك فيداوم عليها. نعم، ونحن أحوج إلى المداومة عليها جميعا إن شاء الله تعالى. السنن غير المؤكدة هي ركعتان أخريان قبل الظهر وركعتان أخريان بعد الظهر، أدي الصلاة قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وذلك لقول السيدة أم حبيبة رملة بنت سيدنا أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات حرم على النار، من صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات حرم على النار. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يعني الحديث ولو أنه هي غير مؤكدة لكن أحاديثها صحيحة، يعني أدلتها أدلة صحيحة تستنبط من الأحكام، ما في إشكال عليها أبدا. نعم، هذا بحث يأتي معنا إن شاء الله. عند الشافعية السنة أن تنفصل الركعات عن بعضها البعض، لقول عند الأحناف 4 متصلة أفضل لحديث وارد في ذلك، لكن الشافعية يرجحون أن تفصل الركعات كل ركعتين بتسليمتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تنتين تنتين. وسيأتي معنا حديث آخر الآن في هذا الموضوع كذلك. طيب، هذول السنن الرواتب للظهر 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، وحديثهما صحيح، حديث السيدة رملة أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها من صلى قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات حرم على النار. طيب، أما صلاة العصر فلها كذلك 4 ركعات غير مؤكدة قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر 4 ركعات غير مؤكدة، لقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه، حديث حسن يعني تستنبط منه الأحكام قوي. سيدنا علي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين. هذا حديث حسن راوي أبو داود رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي بن أبي طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين. هذا كذلك دليل آخر للشافعية على أنه يستحسن أن يفصل بين كل ركعتين في الصلوات كلها إلا في صلوات الفروض الظهر والعصر والعشاء والمغرب لا يفصل بينها، إنما يفصل بتشهد بدون تسليم. أما السنن في الليل والنهار كما ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب، أما السنة القبلية للمغرب فهي كذلك سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، وهذه السنة فيها خلاف. يعني هالركعتين قبل المغرب مشروعات مسنونات ولا لا؟ ما نصليهم أصلا؟ الحنفية يقولون لا، ما في صلاة سنة قبلية للمغرب، ما في، وذلك للحديث الذي رواه سيدنا أبو داود وهو حديث حسن عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنت أرى أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت أرى أحدا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، إلا أن الشافعية وجمهور العلماء يأخذون بأحاديث أخرى تثبت ركعتين قبل صلاة المغرب. روى سيدنا أنس منها عدة روايات في البخاري، منها في البخاري ومنها في البخاري ومسلم ومنها في مسلم. المهم مجمل هذه الروايات تقول إن سيدنا أنس يقول كان أصحابه أو كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يعني السواري شو المقصود فيها؟ العضايض، العضايض تبع المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجهزوها من نخل، لكن اللي بده يصلي السنة ما في جماعة عم يصلي لحاله، المفروض أن يصلي وراء سترة، مهم ما يصلي هيك يعرض الناس أن يمروا من أمامه، ينبغي أن يقف وراء سترة. والعضايب أو السواري في المسجد محدودة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كثر، فكانوا إذا أذن المغرب يبتدرون يعني يتسابقون إلى السواري حتى يوقف واحد منهم أمام سترة يصلي إليها الركعتين قبل المغرب. كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري إذا أذن المغرب. وفي حديث آخر كذا، هذا الحديث راوي البخاري ومسلم، وفي حديث آخر راوي مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه كذلك، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يساري عند المغرب، فإذا دخل غريب إلى المسجد حسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخل الغريب المسجد يفوت يلاقي كل الناس عم تصلي السنة فيظن أن الصلاة قد قضيت، صلوا وخلص. إذن هذه السنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ولذلك ذهب الجمهور إلى أن هذه السنة يعمل بها ولا يعارضها حديث سيدنا عبد الله بن عمر الذي أخذ به الأحناف. جمع رأي الجمهور أن هذا الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر وإن كان حديثا حسنا، مو ضعيف الحديث، حديث حسن، لكن ولو كان حديثا حسنا يترك ولا يعمل به لقاعدة في علم أصول الفقه تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. شو معنى هذا الكلام المثبت مقدم على النافي؟ يعني مثلا أنا بقول أنه صديقي فلان زيد من الناس لا يشرب اللبن، ما بيشرب اللبن، وأنت بتعرفني أني ثقة وبتعرفني أني متصل بهالرجل اتصال شديد جدا، شو بتقول؟ تقول والله هذا خلاص ما نقول عنه فلان ما بيشرب اللبن، إذا ما بيشرب. إجا واحد ثاني ثقة مثل حكايتي، أنت واثق فيه تمام تمام بتصدقه وهو لصيق جدا بهذا الرجل، قال لك فلان يشرب اللبن، فلان يشرب اللبن. طيب هون ثقتين تعارضوا مع بعضهم البعض، واحد عم يقول ما بيشرب واحد عم يقول بيشرب، أيهما يقدم؟ المثبت الذي يقول إنه فعل. ليش؟ قال لأنه الذي يثبت معه زيادة علم، شافوا عم يشرب فقال لك يشرب اللبن، أما هذاك ما شافوا خير إن شاء الله بيجوز شرب بفا، ما في الاحتمال العقلي إنه يكون شرب وهو غير موجود. طيب الحمع إنه يقول فلان لا يشرب اللبن لأنه ما شافه بيشرب لبن. إذن المثبت يقدم على النافي لأن المثبت يحمل زيادة علم، شاف يعني هذاك ما شاف خير إن شاء الله عم يوصف الشيء اللي ما شافه، لكن هذا يصف ما رآه. فلذلك هذه قاعدة أصولية، إذا طبعا مرأسا يلجأ إلى القواعد الأصولية التي ترجح هاي. أنا سابقا تكلمت لكم هالكلام هذا أنه ما بيصير مباشرة المجتهد يلجأ إلى الترجيح، إنما أولا يحاول الجمع بين الأدلة، أن يضع لكل دليل حالات خاصة من هذه المسألة المختلف فيها فيكون قد جمع بين الأدلة، وكنت ضربت على ذلك أمثلة متعددة في هذا المجال. أما إذا فشل المجتهد وعجز عن الجمع بين الأدلة يلجأ بعد ذلك إلى الترجيح، ومو نحن الذين نرجح، نحن لا نقدر على الترجيع. وينبغي أن لا نمد أيدينا إليه، غلط كبير جدا أنه أنت تشوف دليلين متعارضين ترجح بيناتهم، تعمل شطارة وتفكر حالك أنت مجتهد مطلق وتقول إذا هذا الحديث نتركه وهذا الحديث نأخذ فيه. ليش؟ لأن القاعدة الأصولية بتقول المثبت مقدم على النافي. أنت ما دخلك بالشغلة، أنت المفروض أن لا تمد يدك إلى مثل هذا الفعل لأنك بتخبص. كما ذكر لا يلجأ إلى الترجيح إلا بعد العجز عن الجمع، والجمع مهمة من أخطر مهمات المجتهد المطلق، هو الذي يستطيع أن يجمع بين الأدلة ثم بعد ذلك يلجأ إلى الترجيح. وكنت ذكرت أن وجوه الترجيح عند علماء أصول الفقه منهم من ذكر منها 55 وجها، 55 طريقة للترجيح بين الدليلين، ثم بعد ذلك أوصلها العلماء إلى قريب 100، ثم بعد ذلك أوصلها المتأخرون من الأصولين إلى 150 وسيلة من وسائل الترجيح. 150 طريقة ترجح بها دليلا على دليل. مين اللي عنده، مين اللي حافظ طريقة ولا طريقتين ولا ثلاثة من هذه الطرق؟ 150 طريقة. هذا يعني هذه المعلومات تدلنا على جهلنا وقصورنا، وتدلنا على مقدارنا في العلم، أنه ما نتجاوز حدنا نحن وما نتجاوز مقدارنا. قد ما كنت شاطر أنا وياك حافظين طريقة 2-3-10 من طرائق الترجيح، وإذا حفظناها دول 10 يا الله نحسن نطبق واحدة أو 2 منهم، والباقي نحن في غفلة عنه وفي جهل وفي بعد. فلذلك يعني ينبغي أن نعرف أقدارنا وألا نتجرأ على مقام العلماء الكبار رضي الله تعالى عنهم الذين أفنوا حياتهم ووضعهم الله تبارك وتعالى من البركة في الوقت والبركة في العمر والذهن الثاقب والفهم الشديد والقريحة الصافية واللب القوي من الله تبارك وتعالى، استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المراتب. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيكرمنا بما أكرمهم ويتفضل علينا بما تفضل به عليهم إن شاء الله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، إذن هذه سنة المغرب القبلية. الحنفية عندهم هذا الحديث، حديث سيدنا عبد الله بن عمر، والشافعية والجمهور عندهم مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي تثبت هذاك نفي، ودليل الجمهور تثبت أن صلاة السنة القبلية للمغرب كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثبت مقدم على النافي فيترجح قول الجمهور. أما السنة القبلية للعشاء فهي كذلك سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة، لكن ما في دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إنما الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذا الحديث صحيح راوي البخاري ومسلم، يدل على المقصود بالأذانين يعني شو؟ الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فبين كل أذان وإقامة في صلاة، بين كل أذانين صلاة، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم يقول في الثالثة لمن شاء. فهذا دليل على أن بين كل أذان وإقامة في صلاة، والعشاء في أذان وإقامة فبيناتهم في صلاة. وإن لم ينقل ويروى لنا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مو ضروري، نحن متعبدون بقوله. أمره صلى الله عليه وسلم أشد في التشريع وأقوى من فعله عليه الصلاة والسلام، مو هيك؟ يمكن تذكروا مرة معنا هيك بحث ولا المهم يعني المختصر المفيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فأمره مقدم على فعله إذا حصل شيء من التعارض، لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يحمل على الخصوصية وقد لا يدل على حكم معين، إنما يدل على الجواز مطلقا. قد يكون واجب وقد يكون سنة وقد يكون مباح وقد يكون مكروها، يكون عم يعلمنا فيه أنه هذا محرم فيفعله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني يقدم أمره في بعض الأحيان، ما بدي القاعدة فيها تفصيلات وفيها استثناءات مو الآن وقتها. المهم أنه الركعات غير المؤكدة من عيدها شو هي؟ ركعتان قبل الظهر إلى جانب الركعتين المؤكدات، وركعتان بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. كم ركعة صاروا؟ 12 ركعة. مهين 12، تنتين قبل الظهر وتنتين بعد الظهر، وأربعة قبل العصر صاروا 8، وتنتين قبل المغرب صاروا 10، وتنتين قبل العشاء صاروا 12. هذا غير الوتر، هذا غير الوتر. الوتر حسابه لحاله. أما هذه مجمل الركعات المؤكدة، السنن الرواتب المؤكد منها وغير المؤكد. قال: ومنه 17، ومنه 17 لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع. طبعا لما قال 17 هذا لضرورة الشرع، ولا ما لازم يقول 17؟ شو لازم يقول؟ 17. هو لو كان مفرد لازم يضمه، لكن لما كان مركبا هذا التركيب يسموه في اللغة العربية تركيب 11، تركيب 11، أو يعني هذا الأعداد من 11 ل 19 لا يستثنى منها إلا 12 إمام، والباقي كله هذا أعرابه دائما مبني على فتح الجزئين. شو اسمه؟ مبني على فتح الجزئين. شو معنى مبني على فتح الجزئين؟ يعني الجزئين بدهم يكونوا مفتوحين على طول، مو منصوبين. في فرق بين النصب والفتح. بالنصب بتنوين، اما بالفتح ما بتنوين، ما بتنوين. ومبني على فتح الجزئين، يعني بتقول بحال الفاعل المرفوع بتقول جاء 13 رجلا، اثنين مفتوحين 13، ما بتقول 13، 13 مع المفاعل يكون مبني على فتح الجزئين. جاء 13 رجلا، ورأيت بحال مفعول رأيت 13 مثل حكايتها رجلا، وبحالة الكسر كذلك بتخليهم مفتوحين تنتين، مررت ب13 رجلا. بكل الأحوال مبني على فتح الجزئين دائما، لا يتغير هذا الاستعمال أبدا. من 11 اسمه تركيب 11، من 11 ل19 واستثنى 12 له حكم خاص، ما بدنا نطول هلا بالنحو. المهم أن هذا التركيب يبنى على فتح الجزئين. فهون شو عمل المصنف؟ ما قال 17، قال 17 نصب الجزء الثاني نوله. هذا بالنثر غلط، لكن لأنه بالشعر يغتفر، بضرورة الشعر لا بأس به. طيب، ومنه 17 لا تشرع جماعة بل للفروض تتبع، من قبل فرض الصبح ركعتان، والظهر بعد أيضا بعدها ثنتان، وأربع من قبل فرض الظهر، وأربع كذلك قبل العصر، من بعد فرض المغرب ثنتان، ثم العشاء بعدها ثنتان. ثم بعد ذلك إن شاء الله نأتي على الوتر إن شاء الله تعالى. الوتر نأتي عليه إن شاء الله بعد غفلة عيد الأضحى إن شاء الله. تتوقف دروس الفقه الأربعاء القادم، في درس حديث الأربعاء القادم عندنا إن شاء الله درس حديث، لكن دروس الفقه هذا آخر درس. ثم نتابع إن شاء الله يوم 26 ذي الحجة، يوم الأحد، يوم 26 شو بيكون؟ 26 نيسان، 26 نيسان، 26 نيسان إن شاء الله نتابع أواخر ذي الحجة، بيكون 26 نيسان إن شاء الله تعالى نتابع الدرس، بيكون يوم الأحد إن شاء الله تعالى. الدرس الأربع هذا فيه إن شاء الله، لكن فقه انتهى إلى يوم الأحد 26 نيسان إن شاء الله تعالى. طيب، في وقت بس نجاوب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. إمام كان يصلي بالناس فسجد في موضع لا يوجد فيه سجدة سهو ظنا منه وجود السجدة، هل عفوا سجد في موضع لا يوجد فيه سجدة سهوا وظنا منه وجود السجدة هل تصح صلاته؟ نعم، عند الشافعي إخواننا إذا واحد زاد ركنا فعليا عمدا تبطل صلاته. واحد بدل ما يسجد سجدتين سجدون ثلاثة، بدل ركعة ركعة، بدل ركوع ركوعين عمل تبطل صلاته. فلو زاد هذا الركن الفعلية سهوا لا عمدا. هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، لكن يسن له أن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام، ولو لم يسجد هاتين السجدتين فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة لو ما سجد سجدتين للسهو. هل يجوز أن يعتمر الإنسان قبل أن يؤدي فريضة الحج؟ أي هل يسقط عنه فرض العمرة دون أن يؤدي فريضة الحج؟ نعم، يعني واحد راح على عمرة بص السنة وكان محاجج تسقط عنه فريضة العمرة، تسقط عنه يبقى في ذمته فريضة الحج فقط. أخ يقول أسرة تملك عمارة مؤلفة من 6 شقق ورب هذه الأسرة توفي، فما حكم هذه العمارة بالنسبة للزكاة على الرغم من أن الأسرة غير عارضة هذه الشقق للبيع، والغالب أنهم لا يريدون البيع. ما في غالب، بدنا يعتمدوا بدنا يبيعوا ولا لا؟ إذا كان هي معروضة للبيع يعني أصل شراءها للبيع، وهن لما ورثوها ورثوها للتجارة في على زكاة، وإذا لا مو ناويين فيها التجارة فمجرد إرثهم لها خلاص صارت هذه قنية تسمى بالفقه قنية لا زكاة عليها، ما في عليها زكاة. أخت تسأل أنه عمل الاستخارة و لم ترى شيئا، فماذا يعني هذا؟ هل هو خير أم لا؟ المهم أنها كررت الاستخارة عدة مرات، ويتعلق هذا بأمر هام جدا بالنسبة لحياتها وما رأى شيء. إخوانا الاستخارة مو ضروري أن ترى شيئا، أن تشوف منام ولا غيره مو ضروري، رأيت بسم الله، ما رأيت كذلك ما هو مهم، لكن ما الفائدة من الاستخارة وكيف يعلم نتيجة الاستخارة؟ بأمرين اثنين، أنه إذا كان أنت فعلت استخارة ثم شرح صدرك بعد ذلك لما أنت مقدم عليه فهذا علامة خير إن شاء الله، والعلامة الأخرى أن تتيسر الأمور بالأسباب، تتيسر والأبواب تتفتح في وجهك من أجل هذا الأمر الذي تستخير فيه فهذا علامة خير إن شاء الله. وإذا وجدت انقباض أنت أنطق قلبك ما لك قدران تقدم عليه بعد هذه الاستخارة فهذه إشارة أن لا تقدم عليه، وكذلك إذا تعسرت الأسباب وسدت الأبواب في وجهك فكذلك هذه إشارة أخرى لأن تتوقف عن هذا الأمر، أما مو ضروري أن ترى رؤيا. ما هو حكم مصافحة المرأة عمها والد زوجها، وهل ينقض وضوءها؟ وكذلك مصافحة الرجل حماته؟ لا ينقض، العم أبو الزوج محرم، مصافحة لا تنقض وضوء ما في إشكال، وكذلك الزوج لو صافح حماته كذلك ما في إشكال. نعم. نرجو ذكر الكتاب الذي يوجد فيه أدعية ليلة القدر في رمضان الماضي. ما في كتاب محدد، الأدعية التي وزعت هنا الأوراد مختارة للشيخ الوالد رحمه الله تعالى، الأوراد المختارة موجود منها يعني متوفرة الأوراد هذه، هذه التي قرأت جماعة مع بعض البعض. أما مجمل الأدعية تجدون مثلا كتاب مشهور اسمه الحزب الأعظم، هذا أحسن كتاب تقريبا يعني في الأدعية، أحسن كتاب، لأن هذا الكتاب الحزب الأعظم للإمام ملا علي القاري رضي الله تعالى عنه من مشايخ الأحناف الكبار. ميزة هذا الكتاب أن أدعيته كلها مأثورة واردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، كل ما فيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين، فهو أفضل من غيره بكثير، وفي منه بعض الطبعات مجزأ على أيام الأسبوع، ورد يوم السبت ورد يوم الأحد اثنين ثلاثة الأربعاء خميس الجمعة، كل يوم في له ورد معين، وهذا أحسن من غيره، وكان الشيخ الوالد رحمه الله يعتني به كثيرا ويكاد يحفظه عن ظهر قلب لشدة تكراره له وتعلقه به. نعم. نرجو ذكر أحكام حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث يا عمير ما فعل النغير التي وضعها سيدنا الشافعي رضي الله عنه. نعم، هذا حديث من كلمات يا عمير ما فعل النغير، النبي صلى الله عليه وسلم عم يمزح مع ولد صغير، ف كان عنده طير صغير ومات هذا الطير فزعل عليه، فقال له يا عمير ما فعل النغير صار ينزح معه. فالإمام الشافعي استنبط من هذا الحديث 70 حكما، 70 حكما فقهيا. طيب هذه ما بنحسن هلا نشتغل فيها، لكن سمعت انه في كتاب طبع في القاهرة جمعت فيه هذه الأحكام 70 التي استنبطها الإمام الشافعي كلها، وحتى بعض العلماء أضاف عليها إضافات أخرى كذلك، لكن إن شاء الله في مناسبات أخرى نشتغل في بعض الأحكام المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله. ماذا يوجد داخل الكعبة الشريفة وهل يحق لإنسان الدخول إليها؟ نعم، هذا إكرام من الله تبارك وتعالى، إذا واحد الله سبحانه وتعالى مقدر له يدخل إلى الكعبة المشرفة وليس فيها شيء، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى تفضل علي فدخلت فيها، ليس فيها شيء، إنما يعني جدرانها وفيها بعض السواري ساريتين، في ظلمة شديدة ما في أضوية جوا، فما بيظهر تمام، في أظن ساريتين من السواري يمكن الصلاة إليهما، وممكن الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أركانها الأربعة، صلى إلى أركانها الأربعة. نعم، وما فيها شيء في داخلها. لا لا، مسقوفة طبعا، إلى سقفين فوق بعض البعض، يعني علماء تاريخ مكة بذكروا معلومات كثيرة جدا حول الكعبة المشرفة بناءها، ويعني أشياء كثيرة جدا من جملتها بيقولوا إنه لها سقفين فوق بعض البعض. نعم، أي دعاء، لكن يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا يستحسن في الحج وفي عند رؤية الكعبة. من هم المبشرين في الجنة؟ نرجو ذكر الأسماء. مين بعد 10 المبشرين في الجنة؟ مين حافظه؟ سعد. نعم، سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا طلحة بن عبيد الله، وسيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعيد بن زيد، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا بهم في مستقر الرحمة إن شاء الله. الحديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال الثلث. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال سأجعل صلاتي كلها علي. فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الأخ يسأل ما المقصود بالصلاة، السنة أم النوافل أم الفرائض؟ لا السنة لا الفرائض لا النوافل، الصلاة المقصود فيها هنا الدعاء، أن تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، أو أي صيغة من الصيغ، وأفضل الصيغ على الإطلاق شو؟ الصلاة الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة، هذه أفضل الصلوات على الإطلاق، لا أفضل منها، لأن للحديث الصحيح الوارد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه أفضل الصلاة. في بعض العلماء السبكي رضي الله تعالى يقول لا تصح الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصيغة، إلا بهذه الصيغة. طبعا العلماء لا يوافقونه على هذا الكلام، لكن هذا يدل على أفضليتها، أنها أفضل الصلوات على الإطلاق. وعلى كل في أي صيغة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير إن شاء الله تعالى، وكما قال في الحديث تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، كان الشيخ الوالد رحمه الله يقول أنه شو بده الإنسان في هذه في حياته كلها، شو بده في الدنيا يكون سعيد وفي الآخرة يكون سعيد، أكثر من هيك بده غير السعادة في الدنيا والآخرة؟ قال له في الدنيا تكفى همك، ما بيعرف عليك همه في الدنيا، وبالآخرة ما في عليك ذنوب، مو هي سعادة الدنيا والآخرة؟ خلاص، ها كل ذلك منوط بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها قد ما استطعنا، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني قديش عم نصلي على النبي؟ اللهم صل 100 و200 و300، في غيرك تصلي 1000 و2000 و3000، معلش أكثر كل ما أكثر فأنت في خير، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يصب عليك الخير صبا إن شاء الله. ما هو حد الاستطاعة بالليرة السورية؟ استطاعة الحج ما في استطاعة الآن، يعني في أسعار محددة أظن 50-60 ألف يعني، هذا الحد أقل حد عم يعرض على الحجاج أظن بحدود 50 ألف ليرة هذا. نعم. إذا طلب مني مبلغ يساوي 3 أضعاف ما يؤخذ من غيري وأنا مستطيع أن أدفع، فهل يتوجب علي الحج؟ لا، إذا كان في ظلم بمبالغ زائدة عن عما يساوي ثمن المثل ما بتوجب عليك. نعم. قال في كتاب عمدة السالك: ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك وأحرم دونه لزمه دم، فإن عاد إليه محرما قبل التلبس بالنسك سقط الدم. ما معنى هذا الكلام؟ طيب، عمدة السالك من كتب الشافعية الشهيرة، كتاب مشهور عند الشافعية يجمع بين العبادات والمعاملات كلها. يقول: ومن جاوز الميقات، المواقيت مرينا عليها في درس الحديث الماضي، وهيك مواقيت كلها، ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك، جاوز الميقات وهو يريد النسك رايح على الحج أو العمرة وأحرم دونه، يعني بعد ما جاوزه راح أحرم، نوى ما نوى عند الميقات، نوى بعد ما جاوزه وهو ذاهب إلى مكة، وأحرم دونه لزمه دم، خلاص هذا طالما أنه أحرم جوا لزمه دم، إلا شو قال؟ فإن عاد إليه محرما، إذا رجع محرم وصل للميقات فعاد الإحرام هناك قبل التلبس بنسك سقط الدم، مسامح لا يعيد البحث، إذا كان قبل التلبس بنسك، مو إذا كان كمل طريقه وهو ناوي بعد الميقات وراح وطاف حول الكعبة، لو طاف حول الكعبة خلاص لزمه الدم قطعا، ما عاد في مفر، واجب الدم في ذمته. أما لو رجع قبل التلبس بنسك إلى الميقات فأعاد نيته هناك فالنية صحيحة والحج صحيح والعمرة صحيحة، ما في إشكال أبدا وما في عليه دم. نعم، طبعا الدم لا يكون إلا في الحرم، الدماء الواجبة لا تكون إلا في حرم مكة. لابد. الأخير يقول: إن لحقت بصلاة الجماعة في الركعة الثانية فماذا أفعل بالركعة الرابعة؟ هل أقرأ الفاتحة فقط مثل ما أفعل في الركعة الرابعة العادية؟ المسبوق يعني، إذا قام بده يجيب الركعات السابقة شو يساوي؟ يقرأ ولا ما يقرأ؟ الوقت طال علينا، ما بدي فصل بالأدلة، المهم أنه في روايتين: فأتموا فما فاتكم فأتموا فما فاتكم فقدوا. الخلاصة الحكم أنه إذا كان أنت قرأت في الركعة الأولى والثانية بالنسبة لك لحقت تقرأ سورة، مشي الحال، إذا ما لحقت تقرأ سورة اقرأ سورة في الركعات التي تأتي بها بعد ذلك. نعم. قلتم إن النظر إلى المرأة حرام، هل الكلام مع النساء الأجنبيات المحتشمات وفق حدود خاصة أو أمور الدراسة وغيرها وهن محتجبات حرام إن لم يكن هناك شهوة؟ وإن كان حرام ألا ترى أن المجتمع المسلم يحرم المرأة من حقوق الإفصاح عن رأيها والكلام عن شخصيتها؟ أول شيء مو حرام الكلام عن المرأة، صوت المرأة جمهور العلماء ليس بعورة، جمهور العلماء ما في غير الحنفية وبعض المالكية يقولون أن صوت المرأة عورة، وباقي الفقهاء لا يقولون أنها عورة، والحق ليست بعورة لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتكلمنا مع الصحابة، مهي؟ أمهات مؤمنين كنا نتكلم مع الصحابة ما في إشكال. نعم، لكن بالأخير وإن كان حرام ألا ترى أن المجتمع المسلم يحرم المرأة من حقوق الإفصاح عن رأيها والكلام عن شخصيتها؟ اليوم مو المرأة المضغوط عليه ما عم تحسن تفصحها، الرجال صار اللي هيك خليها لله، المرأة صارت تتكلم قد 10 رجال لساتنا يعني. قلتم إن السيدة عائشة أوصت أن يكتب في مصحفها الصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، كيف ذلك؟ وهل يجوز لها أن تضيف إلى كلام الله شيئا؟ شوفوا أخواننا، هنالك القراءات المتواترة الصحيحة المتواترة اللي هي القراءات العشر، وفي ما وراء ذلك قراءات أخرى، القراءات الأخرى هذه ليست متواترة فلا تسمى قرآنا، ولو عم نسميها قراءة شاذة لكنها لا تسمى قرآنا. القراءة المتواترة لها شروط، من شرطها أن تصلنا بالتواتر. التواتر كنت أنا ذكرت تفصيلات حوله وأمثلة كثيرة حول معنى التواتر، إذا بتذكروا هيك شيء وسآتي عليها إن شاء الله في مرات قادمة تجي ذكر التواتر أشرحه لكم بالتفصيل. المهم أن التواتر هو النقل بطبقات كثير، ناس كثيرين ينقلون لك الخبر عن أناس كثيرين عن أناس كثيرين بحيث يورث ذلك في نفسك علما يقينيا، هذا التواتر، ويحتاج إلى شرح أكثر من ذلك إن شاء الله يأتي معنا. المهم أن القراءة المتواترة ينبغي، القراءة الصحيحة هذه التي تسمى قرآنا ينبغي أن تصلنا بالتواتر، إذا ما وصلت التواتر ما هي قرآن. طيب الشرط الثاني أن توافق العربية، ما بيكون فيها غلط بالنحو، بدها تكون موافقة للغة العرب. والثالث الشرط الثالث أن توافق رسم مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى، موافقة الرسم ما بدكم مخالف للرسم. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فما توفر فيه فهو قرآن، وما سوى ذلك يسمى قراءة شاذة، ولا يجوز القراءة به في الصلاة ولو مسسته وأنت غير متوضئ فذلك جائز، والحائض وكذا، مو قرآن مو قرآن. ومن هذا ما روي عن بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة مثلا روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هي فاقطعوا المتواترة أيديهما، سيدنا عبد الله بن مسعود ورد عنه أيمانهما، وقراءات كثيرة جدا جدا منتشرة في كتب العلم وفي كل كتب العلم في الفقه والتفسير وبالتوحيد وغيره، تجد قراءات شاذة، هذه لا تسمى قرآن. ومنها قراءة السيدة عائشة هذه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهي كونها تعتقد أن هذا قرآن صفل معلش، هي اعتقاد هذا ما بضر، لكن نحن لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة فلا نعده قرآنا. هذا بعض العلماء أوصله إلى درجة الحديث الصحيح، إذا كان وارد بشكل صحيح نستنبط منه أحكام بس مؤثر منه، أما أن نعتبره قرآن لا يعتبر قرآنا إلا بهذه الشروط الثلاثة، وقد توفرت هذه الشروط الثلاثة في القراءات العشر كلها والحمد لله. القراءات السبع أقوى، ثم القراءات الثلاث فوق السبع كذلك قد وجد فيها هذه الشروط فهي كلها قرآن إن شاء الله تعالى، وما سوى ذلك يسمى قراءات شاذة ولا يسمى قرآنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.